أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المحر المفضل منك يوم القيامة. وصلنا إلى اسم الله عز وجل المتكبر جل جلاله وتقدست أسماءه. جاء في سورة الحشر وفي حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة. سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وحديث أبي هريرة وحديث الترمذي الذي في سرد الأسماء فيه مقام. وأجمعت الأمة عليه، ولا يجوز أن يوصف به غير الله تعالى باتفاق، بل هو وصف ذم في المخلوق كالجبار، يدل عليه قوله تعالى في الحديث: أين الجبارون أين المتكبرون. يعني في يوم القيامة يكون هذا النداء ليروا نتيجة تدبرهم وتكبرهم. وفي الحديث وقال عليه السلام: يدخل الجنة متكبر. لفظ الحديث: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش المتكبر المحشو بالكبر، لا، مثقال ذرة من كبر. وذكر الكبر عند المعتصم فقال: حظ صاحبه من الله المقت ومن الناس اللعن. كلمة ملهاش. التدبر والتكبر محرم على كل مخلوق، والمتكبر في اللغة هو من تكبر واستكبر ويتكبر تكبرا وكبرا بضم الباء وكسرها. هو المتكبر والكبر، والكبر والكبرياء هو ما يريده المتكبر في نفسه من تعزز وتعاظم واستعلاء واحتقار للغير. ومنه قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر. وقد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فروى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بوصية نحي ابنه؟ قالوا: بلى. قال: أسأل نحي ابنه؟ فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنين، أوصيك بقول لا إله إلا الله، إنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لفصمتهن حتى تخلص إلى الله تعالى، وبقول سبحان الله وبحمده فإنها عبادة الخلق وبها تنقطع رزقه، وأنهاك عن اثنين عن الشرك والكبر فإنهما الحجبان عن الله عز وجل. قال: فقيل: يا رسول الله، أمن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيجمع عليه الجماعة، أو يلبس القميص النظيف؟ قال: ليس ذلك يعني بالكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ويروى: وغمس الناس بالصاد معناه الكبر. ومعنى الكبر كبر من بطر الحق، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن. يعني لكن البر فعل من آمن، معناه لكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله. والبطر الطغيان عند النعمة، قال الله تعالى: بطرت معيشتها، أي في معيشتها. والبطر هنا أن يجعل الحق باطلا. وقال أهل اللغة: غمضت الشيء إذا تحقرته، وغمضته عبته، غمصه يغمسه غمصا أي استصغره ولم يره شيئا. يقال غمص فلان النعمة إذا لم يشكرها. وغمصت عليه وغمصت عليه قول قاله أي عبت عليه. ويقال الرجل إذا كان مطعما عليه في دينه لمغموص فيه عليه. قاله الجوهري وغمط النعمة حقرها وغمط الناس احتقارهم، منه قول الحق لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين، ومعناه أتكلفت الكبرى أم كنت مستحقا له. وهذا الاسم يدل على علو قدر الله سبحانه المستحق له وكماله علوا وكمالا لا يتناهى. ولهذا دخلت فيه التاء وسماها من فهم معناه التاء الاختصاص، لأن هذا المعنى يختص بالله تعالى وحده، وهي في حق غيره تكلف وتكسب ما لا يمكن كسبه. إذا دل هذا الاسم على استحقاق العلو من غير تكلف فهو يتضمن جميع صفات الكمال والجلال التي تنال مع بعد الغاية وعدم النهاية. قال ابن الحصار وهو معنى قول ابن العرب. قال الخطابي المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقسمهم قسما. فالتكبر تاء التفرد والتخصيص بالكبر لا تاء التعاطي والتكلف. والكبر لا يليق بأحد من المخلوقين، وإنما سمة العبيد الخشوع والتذلل. وقد روي يعني نص صح في الحديث الكبرياء رداء الله فمن نزعه رداءه خصمه. قيل إن التكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. قال البيهقي قوله تعالى الكبرياء ردائي يريد صفتي. يقال فلان شعاره الزهد ورداؤه الورع في نعته وصفته. وحكي عن الحليم في معنى التكبر أنه المكلم عباده وحيا على ألسنة الرسل يعني في الدنيا. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فيجب على كل مكلف أن يعتقد العظمة والكبرياء لله وحده، وأن لا حظ له من هذا الاسم، إنما حظه الذلة والاستصغار والذل والافتقار للمتكبر الجبار سبحانه وتعالى. وإليه الإشارة بقول الحق فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وفي الحديث الصحيح أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة تطأهم الناس بأقدامهم لتكبرهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم تصغر أجسامهم في الحشر حين يضرهم صغرها وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمهم. وكل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر، فإنه شيء يلزمه الإعفان وهو أصل العصيان كله. فلا تردن حقا عن صاحب ولا تنظر إلى أحد بعين استصغار إياك. نياك مشية الخيلاء وإجر فضل الثياب وهو الإعطاف بها، فإن أهل اللغة كانوا يسحبون أذرهم إذا مشوا كبرا ويجرونها، فكان يفعل ذلك منهم المتكبر والمتجبر، فيكون ذلك علامة لكبره وتجبره. قال زهير: قد أغدو عن يتيه النشاوى كرام والدين لما نشاء. لهم راح وراوق ومسك تعل به جلودهم وماء، يجرون البرود وقد تمشت دون الكأس فيهم والفناء. وجانب الكبرى ومصاحبة أهل النفاق والمتكبرين، وعليك بلين الجانب مع عباد الله المؤمنين، واتصف معهم بالتواضع وتخلق بمحموده. إلا من اتصف بالكبر والنفاق فاشدد عليهم وكن خشن الجانب معهم، وهو الإغلاظ على أعداء الله. قال الله تعالى: واغلظ عليهم. وكذلك المعلنين بالكبائر إذا لم يكن التغير عليهم. وقد قيل: الاتصاف بالتكبر والتجبر غير جائز في الجملة على الكافر والعاصي المؤمن، وإنما ورد الإذن في العز والغلظة دون التكبر. دليله قوله تعالى: قول الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن صرف عن الآيات صرف عن الحق. فإن قيل بغير الحق يشعر بجواز التكبر بالحق، قيل له: لا يحق ذلك إلا لله وحده، بدليل أن الخطاب مشعر بحق الله وحده. وكل من تكبر على غيره فهو متكبر بغير الحق، لأن التكبر من المخلوقين يستدعي صفة من لا يستنكف ويتصف بغير مستحق، وذلك من صفات أهل النار، كما في صحيح مسلم عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواز مستكبر. في معنى اسمه الخالق: اعلم أن الخالق اسم من أسمائه تعالى، ورد به نص القرآن وانعقد عليه الإجماع واختلفت الناس في معناه. والصحيح أن الخالق هو المخترع للأعيان، وأن الخلق هو الإبداع والاختراع. ومن الناس من قال: الخلق هو التقدير. قال: والعرب تسمي الإسكاف خالقا لأنه يقدر الأديم. وقال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ويقال: فرته أيدي الخوالق، يعني الأساكفة. ومنهم من قال إن الخلق بمعنى التصوير، قال الله تعالى: إذ تخلق من الطين، أي تصور. ومنهم من قال: الخلق لفظ مشترك في معان، فيكون بمعنى التصوير، ويكون بمعنى التقدير، ويكون بمعنى الاختراع، ويكون بمعنى الكذب. قال تعالى: وتخلقون إفكا. وقال تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين، يعني كذب الأولين. وزعم الجبائي أن الله تعالى يسمى خالقا على المجاز، وغيره يسمى خالقا على الحقيقة، وهذا خطأ بين من قوله. والصحيح أن الخلق هو الاختراع، وما عداه مجاز، ولا خالق إلا الله عز وجل. والذي يدل على صحة هذا وفساد ما عداه من الأقاويل أنه لو كان الخلق بمعنى التقدير لكان كل مقدر خالقا، ولما كان الخياط يقدر والبنا يقدر، وغيرهم قد يحصل منه التقدير يبقى يقدر، ثم لا يسمى واحد منهم خالقا. علم أنه ليس معنى الخلق معنى التقدير، ولا يجوز أن الخلق يكون الخلق بمعنى التصوير، لأن المصور على الحقيقة هو الله، لأن القول بالتولد باطل، فما يجعل في العين من الصور ليس بكسب للمخلوق ولا بفعل له، وإنما يسمى الكذب خلقا على المجاز تشبيها بالإبداع، لأن الكذب يخبر عما لا أصل له، كما أن المخترع يوجد ما لم يكن عينا فيجعله عينا. ومن قال إن الله تعالى يسمى خالقا على المجاز وغيره يسمى خالقا على الحقيقة فكفاه خزيا بهذا القول، وإجماع المسلمين يكفي في الدليل على فساد قولهم. وقوله تعالى إذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور، فإنما أطلق هذا اللفظ على التوسع، وكذلك قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فصل. ومن شرط الاعتقاد أن يتحقق العبد أنه سبحانه خالق الأعيان والآثار والجواهر والأعراض، لا يخرج حادثا عن أن يكون مخلوقا له، فيقتضي هذا تبرؤ العبد عن حوله وقوته ورجوعه إلى الله تعالى بصدق الاستعانة ودوام الاستكانة في سكونه وحركاته، فإن من صحت بالله استعانته وجب من الله تعالى معونته. ومن أدب عرف أنه الخالق أنه يمعن النظر في إتقان خلقه لتلوح لقلبه دلائل حكمته في صنعه، فيعلم أنه خلق من نطفة بشرا، ركب أعضاءه ورتب أجزاءه وقسم تلك القطرة فجعل بعضها مخا وجعل بعضها عظما وبعضها عروقا وبعضها أعصابا وبعضها شحما وبعضها لحما وبعضها جلدا وبعضها شعرا، ثم ركب كل عضو على ترتيب يخالف صاحبه، وخص كل جزء بتركيب لا يشبه صاحبه، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ثم إنه يقسم الطعام الذي يأكله والشراب الذي يتناوله على هذه الأجزاء ويوصل إلى هذه الأعضاء، فيجعل لكل عضو مما يتناوله نصيبا مقدرا، فسبحان من يعلم هذا الذي يخلقه كيف يخلقه. وحكى عن بعضهم أنه قال كنت مع الشبل ففتح عليه بمنديل حسن، فمر بكلب ميت ملقي على الطريق، فقال لي احمل ذلك الكلب الميت وكفنه في هذا المنديل وادفنه وسر، قال فجعلت الكلب في ذلك المنديل وطرحته في موضع وغسلت المنديل وعدت إليه، فقال لي قد فعلت ما أمرتك به، فقلت لا، فلم يقل لي شيئا، فقلت أيها الشيخ إيش السبب فيما كان السبب فيما أمرتني، فقال لما مررت بتلك الجيفة استخذرته واستقبحته فنوديت في سري أليس قد خلقناه، فقلت لك ما قلت. وفي خبر مسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي نوحا كان اسمه يشكر، ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح، فسمي نوحا. فقيل يا رسول الله أي شيء كانت خطيئته، فقال إنه مر بكلب، فقال نفسي ما أقبحه، فأوحى الله إليه يا نوح أخلقك أنت أحسن من هذا، أخلق أنت أحسن من هذا، يا نوح أخلق أنت أحسن من هذا. ويحكى أن سنين كان يناظر معتزلين في مسألة القدر، فقطف المعتزلي تفاحة من شجرة فقال أليس أنا فعلت هذا، فقال السني له إن كنت أنت فعلته فرده إلى ما كان عليه، فأفحم المعتزلي وانقطع، وإنما لزمه ذلك لأن القدرة التي يحصل بها الإيجاد لابد أن تكون صالحة للضدين، فلو كان تفريق الأجزاء من جهته لكان قادرا على وصلها، لكن الواقع أنه فعل الله تعالى. فصل: ومن آداب من عرف أنه الخالق والمنفرد بالإيجاد ألا يجحد الكسب ولا يطوي الشرع، يعني يرى أنه أن الشرع ألزمنا بالسعي والكسب، لأنه ليس بأن يخلق الحق تعالى شيئا ما يجب أن يكون للعبد حجة فيما يطالبه به من مراعاة حقوقه. ويحكى أن بعض الأكابر قيل له: ما أعجب قول الملائكة حيث تجسروا على أن قالوا الله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال له: وما عليهم، هو أنطقهم. فبلغ قوله يحيى بن معاذ الرازي فقال: هو أنطقهم، ولكن انظر كيف أخرسهم بين رحمة الله أن وجود الخلق من قبل الحق سبحانه، ثم لا يكون عذر للعبيد في سقوط اللوم عنهم. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واقلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.